الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الحضور الكريم، انطلاقا من عدد من نصوص الكتاب والسنة، نتناول هذا الموضوع العظيم، هذا الموضوع المهم. أمة الإسلام لا تجتمع على الشرك. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في التلبية في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. قال جابر رضي الله تعالى عنه لما تكلم عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهل رسول الله بالتوحيد. وقال أنس رضي الله تعالى عنه في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، قال: فقال صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. انطلاقا من هذه النصوص، نتناول هذا الموضوع الذي كما بين المقدم المقصود منه أن نربط بين معالم التوحيد في الحج وبين محاربة مظاهر الشرك في الحج وبين وحدة الأمة واجتماع كلمتها واعتصامها في هذا المنسك العظيم الحج. هذه المعاني كلها إذا تأملنا في هذه النصوص وتأملنا كذلك في واقع هذه العبادة، عبادة الحج، نجد هذه المعاني كلها مجتمعة وواضحة وظاهرة وقوية وبينة لمن أراد أن يعقل ولمن أراد أن يفهم أحكام الإسلام وشرائع هذا الدين العظيم. أيها الحضور الكريم، إن الله سبحانه وتعالى لما خلق البشرية خلقهم مجتمعين، كما قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال مفسرون: كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد. ولهذا عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كان الناس 10 قرون على التوحيد، لا يعرفون غير إفراد الله تعالى بالعبادة وغير تعظيم الله سبحانه وتعالى وغير إجلال الله جل وعلا. فاختلفوا أي وقعوا في الشرك بالله، وتركوا توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنهم في أصل النشأة وفي أصل الخلق كانوا أمة واحدة وجماعة واحدة، لأنهم كانوا على الفطرة الصحيحة والسليمة، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم نزغ الشيطان بينهم فاختلفوا وتباينوا، لأنهم وقعوا في الشرك بالله عز وجل. أيضا كما دلل على ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث في البخاري، بين في تفسيره لقول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه كانت بداية انحراف الأمة وبداية انحراف البشرية، وكانت بداية اختلاف البشرية وتنازعها لما فارقت طريق الفطرة، ولما فارقت طريق التوحيد وأشركوا بالله عز وجل. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين. الخمسة ديل ذاتهم كانوا ناس موحدين، وكان الناس يجتمعون معهم على التوحيد، ولكن لما ماتوا ونسي العلم جاء الشيطان وأوحى إلى من كان معهم أن أنصبوا في مجالسهم صورا وتماثيل لتذكروا الله كما كان يذكر الله. ثم جاء الجيل الذي يليه وقال: إن آباءكم كانوا إذا أرادوا المطر استمطروا بهؤلاء. إذن هذه النصوص تبين أن مدخل البشرية والإنسانية أنهم لا يمكن أن يجتمعوا على الشرك. ليه؟ لأن الشرك هو سبب التنازع، والشرك هو سبب الاختلاف، والشرك هو سبب التباين. وعندما نتأمل كما قلت لكم في هذه العبادة العظيمة الحج، الله عز وجل يريد منا أن نعبد إلها واحدا، وإذا عبدنا إلها واحدا في الحج معنى ذلك أننا توحدنا على كلمة سواء. والمشركون لا يعبدون إلها واحدا، بل المشركون يعبدون آلهة شتى، والآلهة الشتى والآلهة المتنازعة والآلهة المتعددة والآلهة المختلفة لا يمكن أن يجتمع الناس حولها، بل إن وجودها سبب لفساد البشرية، وسبب لفساد الإنسانية، وسبب لفساد الكون بأسره، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أي لو صح أن يكون في الكون إلها آخر ومعبودا آخر يستحق أن يعبد، هنا المقصود بهنا بالإله هنا المعبود الذي يستحق العبادة تكون عبادته بحق، فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا يؤدي إلى فساد الكون. لكن الإله المعبود بحق إله واحد هو الله سبحانه وتعالى وحده لا إله غيره، والآلهة الأخرى الموجودة هي في الحقيقة آلهة باطلة لا تستحق أن تعبد. ولذلك لما عبدها بعض البشر كانت هذه الآلهة سبباً للتفرق وسبباً للاختلاف، ولهذا لا يمكن أن تجتمع أمة الإسلام على الشرك، لأن الإسلام جاء مناهضاً للشرك وجاء محارباً للشرك وجاء مبطلاً للشرك. ومن أعظم العبادات في هذه الأيام الحج، والحج من أعظم مقاصد إقامة التوحيد وإبطال الشرك. ولذلك الإسلام في جميع أحكامه جاء مقيما للتوحيد ومبطلا للشرك، لأن أمة الإسلام لا يمكن أن تجتمع على الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل لما ذكر الصحابة الكرام بالإلفة والاعتصام واجتماع الكلمة ذكرهم بحالهم التي كانوا عليها قبل الإسلام وقبل بعثة النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعتصموا بحبل الله يعني واجتمعوا على حبل الله، وحبل الله فسر بالإسلام، وحبل الله فسر بالقرآن، وحبل الله فسر بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. واعتصموا بحبل الله جميعا أي جميعكم اعتصموا بهذا الحبل المتين وبهذا الحبل العظيم الذي إذا اجتمعتم عليه ربطكم وجعلكم أمة واحدة. وده نحن هسه في المعنى البلدي عندنا لما نقصد في الحاجة الوحدة والاجتماع عندنا بنقول اربطنا إيه حبل ويقطعنا، كناية عن شنو؟ كناية عن وحدة الكلمة والاجتماع. فنحن هنا كذلك نحن أمة الإسلام يربطنا حبل عظيم وهو القرآن وهو الإسلام وهو لا إله إلا الله. واذكروا واعتصوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قبل هذا الدين، قبل الإسلام، قبل التوحيد، قبل لا إله إلا الله، كانوا متفرقين وكانوا مختلفين وكانوا متنازعين وكانوا متخاصمين وكانوا متحاربين. لماذا؟ بسبب الشرك، لأنه ده بيعبد اللات وده بيعبد العزة وده بيعبد هبل وده بيعبد منات وده بيعبد إله في السماء وده بيعبد ستة سبعة آلهة في الأرض وهكذا. لما اختلفوا في المعبود واختلفوا في الإله تباغضوا وتدابروا وتباعدت قلوبهم، لأن أمة الإسلام لا يمكن أن تجتمع على الشرك. فأمة الإسلام لا تجتمع إلا على كلمة سواء وهي كلمة لا إله إلا الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. والشرك لا يمكن أن يجمع بين القلوب، الشرك يستحيل أن يجمع بين القلوب. ولاحظوا في المشركين قديما وحديثا، الآن في المشركين المعاصرين عندما يسمع أنصار السنة ودعاة أنصار السنة يتكلموا في التوحيد ويحاربوا في الشرك
ويبطل الشرك ويدعو الناس إلى إقامة التوحيد.
يقولوا يا جماعة بالششكو بالراحة تكلموا للناس في الأشياء المتفق عليها. شنو متفق عليها؟ الوضوء، الصلاة، الصوم إلى آخره. طيب ليه؟ قالوا والله يا جماعة إذا تكلمت في التوحيد بتفرتقوا الناس، بتشتتوا الناس، ونحن دارين شنو؟ نحن دارين نجمع الناس. طيب هؤلاء الناس الذين تريدون أن تجمعوهم هل هم متفقون في الإله وفي المعبود أم لا؟ هم غير متفقين في الإله ولا في المعبود، ولذلك هم بطبعهم مختلفون متناحرون متخاصمون. لو أنصار السنة سكتوا هم مختلفون، ولو أنصار السنة تكلموا هم مختلفون، صح ولا لا؟ لأن كل زول عنده، كل زول مشرك بإلهه، وده مغرب بإلهه، وده ما الشمال بإلهه، وده ما الجنوب بإلهه، إلى غير ذلك. كل إنسان لا يرضى من أصحابه أن يعبدوا غيره، وكل إنسان لا يرضى من أصحابه أن يقدسوا غيره. صحيح هم جميعا المشركون جميعا يمكن أن يجتمعوا على شيء واحد وهو محاربة أهل التوحيد، لكنهم فيما بينهم لا يمكن أن يجتمعوا على كلمة سواء، لأن آلهتهم شتى ومعبوداتهم شتى، ويستحيل أهل الشرك أن يجتمعوا على كلمة سواء، لأن أهل الشرك أصلا ما بيجتمعوا على خير. قال الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. المشركون ما بيجتمعوا على خير ولا يحب الخير، ولذلك إذا جاءوا للمسجد أصابهم الملل والتعب والكآبة، بعكس الإنسان المؤمن والموحد، فإن المؤمن والموحد قلبه معلق بشنو؟ بالمسجد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي طالما أنهم لا يجتمعوا على خير، فإن أعظم صور الخير وأجل معاني الخير هي اجتماع كلمة أمة الإسلام، أن تكون أمة الإسلام أمة واحدة وكلمتها واحدة. بل أعظم معاني الخير أن تجتمع قلوب المسلمون، أن تجتمع قلوب المسلمين على كلمة واحدة. عشان كده القرآن لما يشير للاجتماع يشير لاجتماع القلوب، ما بيشير لاجتماع الأبدان. اجتماع الأبدان وإن كان مقصودا، لكن اجتماع الأبدان مقصود لغيره، أما اجتماع القلوب مقصود لذاته، لأن اجتماع القلوب هو الاجتماع المثمر، هو الاجتماع المفيد في الدنيا وفي الآخرة، هو الاجتماع الذي تعز به الأمة، وهو الاجتماع الذي تكون به الأمة مهابة وقوية ومصانة. شكده في الآيات السابقة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينكم ولكن الله ألف بين قلوبهم. وأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. القلوب لا تشترى. أنا هسي لو دارك تأيدني وتشجعني أو تقف معاي، يستحيل أشتري قلبك. لو اديتك مليارات قلبك ما ممكن أشتريه،
ممكن اشتري يدك، ممكن اشتري لسانك، ممكن اشتري موقفك، لكن لا يمكن ان يشتري قلبك. القلب لا يمكن ان يتحول بالمال، ولا يمكن ان يتحول بالمنصب، ولا يمكن ان يتحول بالسلطه. القلب لا يتحول ولا يتغير الا بكلمه التوحيد. عشان كده أمة الإسلام لا تجتمع على الشرك، لأن الشرك لا يمكن أن يجمع القلوب، مستحيل. فأنا إلهي فلان أحب فلان، وده إله فلان يحب فلان، وده إله فلان يحب فلان، وده إله فلان يحب فلان، والموحد إله الله يحب الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا قلبه كذا، وهذا قلبه كذا، وهذا قلبه كذا، وهذا قلبه كذا. والوحدة، وحدة أمة الإسلام هي وحدة قلوب، ما وحدة مواقف، ولا وحدة لظرف، ولا وحدة لمشهد، ولا وحدة أجساد، وإن كانت كمظهر مطلوبة، لكن كما قلت لكم قبل قليل ليست مقصودة لذاتها. ولهذا المشركون قديما وحديثا إذا اجتمعوا لا تجتمع قلوبهم، ولكن قد تجتمع أجسادهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. اليهود قوم متفرقون مختلفون. هسي الجماعة لما يتكلموا لنا على الوحدة الإسلامية وكذا يقوم يضربوا لنا أمثال الاتحاد الأوروبي والإسرائيليين في اليهود في إسرائيل، يقولوا دي ليش يكونوا متوحدين؟ دل قال لكم دول متوحدين، متوحدين وحدة شكلية، متوحدين وحدة بتاعت مواقف، متوحدين وحدة الظروف، لكن في الواقع غير متوحدين. عشان كده هسه بريطانيا خرجت ولا ما خرجت؟ ليه؟ لأن الظروف تغيرت، وبكرة إذا الظروف تغيرت بتطلع دولة أخرى. ولكن وحدة القلوب لا تتحول ولا تتغير إلا إذا تغير الإله والمعبود. عشان كده المسلمون إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بصدق وبحق اجتمعت قلوبهم، وإن أشركوا بالله عز وجل تفرقت قلوبهم. وإذا تفرقت قلوبهم فإن هذه القلوب لا تجتمع إلا إذا خلعوا هذه القلوب من الشرك بالله. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إمتى؟ إذا شفتهم في مكان واحد اجتمعوا ضد الإسلام. إذا شفت اليهود في مكان واحد اجتمعوا ضد الإسلام. إذا شفت النصارى في مكان واحد اجتمعوا ضد الإسلام. إذا شفت اليهود والنصارى مع بعض اجتمعوا في مكان واحد ضد الإسلام، بتقول خلاص الجماعة دي شنو؟ حيقضوا علينا، حينتهوا مننا، حيعملوا لنا إلى غير ذلك من هذه الأمور. لا، لن يفعلوا شيئا، وإن فعلوا سيفعلوا فعلا قليلا، لكن هذه الأمة ستظل أمة باقية إلى قيام الساعة. ليه؟ لأن آلهتهم شتى، وطالما أن آلهتهم شتى قلوبهم متباعدة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. عشان كده انت ما تغرك المظاهر، ما يغرك اجتماع الاجساد، ولكن تامل في اجتماع القلوب. ولهذا الذين يقولون اتركوا الدعوة للتوحيد، اتركوا الكلام عن الشرك حتى تجتمع أمة الإسلام، هؤلاء يخالف منطق الشرع ويخالف منطق العقل ويخالف منطق الحس والمشاهد والواقع ويخالف منطق العظة والتجربة من الأمم الأخرى التي نبأنا الله عز وجل عليها. لأن الشرع يقول أمة الإسلام لا تجتمع على الشرك، العقل والمنطق والفطرة تقول أمة الإسلام لا تجتمع على الشرك، تجارب الأمم السابقة تقول أمة الإسلام لا تجتمع على الشرك. ولذلك إذا أردنا اجتماع القلوب لابد أن نغرس في القلوب توحيد علام الغيوب سبحانه وتعالى، فلا يعبد الناس إلها آخر غير الله سبحانه وتعالى. لا نعبد ملكا ولا نعبد نبيا ولا نعبد رسولا ولا نعبد وليا ولا عبد صالح ولا نعبد شجر ولا شمس ولا قمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. عشان كده تخيل ده بيعبد ملك وده بيعبد نبي وده بيعبد رسول وده بيعبد عبد صالح، وحتى في الصالحين ما شاء الله القائمة لا قائمة طويلة لا تنتهي. وهل الصالحين يقف عند حد؟ نعبد يا الصالحين يا تم الصالحين الزمان اللي كانوا في القرون الأولى، الصالحين الذين كانوا في زمن التابعين وتابعي التابعين، الصالحين الموجودين الآن أو الصالحين الذين سيأتوا، من هم أولى بالعبادة؟ بالله كده قولوا لي. مشكلة ولا ما مشكلة؟ لكن لما نقول لك أعبد الله، الله هو الله سبحانه وتعالى بجلاله وكماله وعلمه وعظمته ووجوده وبقائه سبحانه وتعالى، الله هو الله الذي عبده آدم وعبده نوح وعبده شعيب وعبده هود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى أن ختم محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده انظروا إلى وصية هؤلاء الأنبياء، إبراهيم ويعقوب يقول شنو؟ ما تعبدون إيه؟ ما تعبدون من بعدي؟ أنتم بعد بتعبدوا منو؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له. لذلك أنت لما تتأمل المعبود هو الله، الله سبحانه وتعالى عبده الموحدون على امتداد تاريخ البشرية، وأما الآلهة المختلفة فلكل إله عابدين، ينقطع بهم الزمان أو ينقطع بهم المكان، صح ولا لا؟ ما في معبود غير الله يتفق الناس جميعا على شنو؟ على عبادته. فهذا المعبود يعبده مجموعة كذا، وهذا المعبود يعبده مجموعة كذا، وهذا المعبود يعبده ناس زمان كذا، وهذا المعبود يعبده مكان كذا. ولكن الله سبحانه وتعالى الإله المستحق للعبادة يعبده الموحدون على امتداد تاريخ البشرية. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. لذلك أنت لو لاحظت في هذا الموسم العظيم موسم الحج ارتباط بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ارتباط بالتوحيد. عشان كده الأنبياء الموحدون الذين يعظمون الله
أبوهم إبراهيم نسبا ودعوة. والموحدون على امتداد التاريخ إذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يذكرون إلا توحيد الله، ولا يذكرون إلا مناهضة ومحاربة الشرك. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، أمة في شنو؟ أمة يعني إمام في الخير، إمام في التوحيد، بلغ كمال التوحيد وبلغ كمال البراءة من الشرك والبراءة من أهل الشرك. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى إيه؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. لذا أمة الإسلام لا يمكن أن تجتمع على الشرك، أمة الإسلام لا تجتمع إلا على كلمة الحق، على كلمة التوحيد، على الكلمة التي قام بها أبو الأنبياء خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام الذي قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا النبي العظيم مرتبط بالتوحيد ارتباط مباشر، ومرتبط بالحج ارتباط مباشر، ومرتبط بمناهضة الشرك ومحاربة الشرك ارتباط مباشر، ومرتبط بوحدة أمة الإسلام واجتماع الأمة المسلمة ارتباط مباشر، مرتبط بالحج ارتباط مباشر. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لذلك إبراهيم عليه السلام دينه هو التوحيد، دينه هو الإسلام، دينه هو الاجتماع على كلمة التوحيد. لذا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين، مرتبط ارتباط مباشر بهذا المكان مكة، وموسم الحج واجتماع الكلمة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أذن في الناس بالحج ليأتي الناس، مش أي ناس، يأتي ناس معينين، سب معينين، هم الذين وحدوا الله تعالى واتبعوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليستجيبوا لهذا النداء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. ودعا إبراهيم ربه عليه الصلاة والسلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إذن هذا الموسم من حيث النداء ومن حيث الشعار ومن حيث المضمون ومن حيث المكان ومن حيث المقصد والمنتهى مرتبط بإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن الذي تتعلق به هذه المعاني العظيمة. والبيت، البيت الحرام الذي هو مأوى أفئدة المؤمنين، الذي هو مكان اجتماع كلمة المسلمين،
لم يقصد بناؤه إلا من أجل إقامة التوحيد وإلا من أجل محاربة الشرك. عشان كده ربنا قال لإبراهيم وطهر إيه؟ وطهر بيتي للطائفين العاكفين والركع السجود. يطهر طهارة إيه؟ يطهر طهارة حسية من الأجناس والأوساخ والغازورات والأصنام إذا كانت محسوسة، ويطهر طهارة معنوية من كل مظاهر الشرك والبدع والخرافة. لما يأتي المؤمنون الموحدون يجدوا بيتا صافيا نقيا طاهرا هنا في الدنيا ومرتبط بعرش الرحمن في السماء، عرش الرحمن لإقامة التوحيد وبيت الله الحرام لإقامة التوحيد، لتجتمع فيه كلمة المؤمنون والمسلمون على التوحيد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج بعد أن فتح مكة مباشرة، وإنما حج عليه الصلاة والسلام بعد أن طهر الصحابة الكرام بأمره عليه الصلاة والسلام البيت الحرام من جميع مظاهر الشرك الحسية والمعنوية وغيرها. ولهذا أنزل الله عز وجل وآذانا من الله ورسوله إلى الناس أن الله بريء من المشركين ورسوله. حج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وبعد أن حج أبو بكر الصديق يعني الحج كان بإمرة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بعده أردفه الرسول صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب ليعلن في مكة وليعلن في المشهد يوم عرفة إعلانا عاما ألا يطوف بالبيت بعد هذا العام مشرك ولا عريان. خلاص تاني المشركين فرصة لهم شنو؟ ما في. البيت ده أصلا من يومه قام على شنو؟ من يومه قام على التوحيد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام أقاما البيت على التوحيد. ولهذا لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يكون في البيت مظهر من مظاهر الشرك، لابد أن يكون مطهر، لا يطوف بهذا البيت مشرك. هذه براءة من الله عز وجل وبراءة من الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين. لماذا؟ لأن أمة الإسلام لا تجتمع على الشرك. خلاص الآن هنا جاء المسلمون ليحجوا بقائدهم وبسيدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لتجتمع كلمة المسلمين على قبلة واحدة ورسول واحد وإمام واحد وبيت واحد في مكان واحد في زمان واحد على إله واحد هو الله سبحانه وتعالى وحده لا إله غيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل حجه أرسل هذا الإعلان العام للناس ألا طواف لمشرك بعد اليوم في البيت، وألا طواف لعريان بعد اليوم في البيت. هكذا هيأ الله عز وجل البيت الحرام لرسوله صلى الله عليه وسلم ليجمع المسلمون على كلمة سواء هي كلمة لا إله إلا الله. ولهذا إذا أردنا أن نوحد المسلمين وأن نجمع كلمتهم وأن نجمع صفهم لا بد أن نعلنها جميعا براءة من الشرك وآله، وأن نتجه نحو إله واحد. حينئذ تلقائيا ستلتقي القلوب وتتوحد القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين كالبنيان قال الراوي وشبك بين أصابعه. شوف شوف المشهد ده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرح للمسلمين وحدتهم كده. الآن هسي لما نقول لك كده معناه شنو؟ كده ما كده. كده ايه شعار المسلمين وشبك بين، كده ايه قوة. متى تأتي هذه القوة؟ متى يأتي هذا التشبيك؟ عندما أنا أوحد وأنت توحد وذاك يوحد، عندما أنا أتبرأ من الشرك وأهله وأنت تتبرأ من الشرك وأهله، بعد ذلك يفرقنا شنو؟ ما في شيء يفرقنا. عشان كده إذا وجدت موحدين متفرقين في خلل، في خلل في صفهم، في خلل في توحيدهم. أصل أنا واحد وإنت توحد، تاني بيفرقنا شنو؟ بس وريني. أنا واحد وإنت توحد، تاني بيخلي قلوبنا تتباغض وتتناحر. شنو؟ الدنيا. الدنيا فوق التوحيد وظائف، والإدارات، الإدارات والوظائف فوق التوحيد، الإدارات والوظائف أهم من التوحيد، المصالح، المصالح أهم من التوحيد فوق التوحيد، أهلي وأهلك، أهلي وأهلك فوق التوحيد وأهم من التوحيد. شنو؟ أصل أنت إذا عرفت التوحيد بجد وعملت بالتوحيد بجد، لا يمكن أن يكون عندك شيء أعظم ولا أهم من التوحيد. كل شيء دون التوحيد هو دون التوحيد. حتى من أمور الشريعة، دعك من أمور الدنيا، أما رتب الرسول صلى الله عليه وسلم أمور الشريعة وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ابن جبل إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وإياك ودعوة المظلوم فليس بينه وبين الله حجاب. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، الإيمان 60 و70 شعبة، أعلاها الصيام، مش كده؟ القيام، الصلاة، أعلاها إيه؟ أعلاها لا إله إلا الله. الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا في ترتيب شعب الإيمان، هذا في ترتيب مباحث الدين. أعلى وأعظم شيء في الدين هو التوحيد ومناهضة الشرك. عشان كده إذا اتفقنا على التوحيد واتفقنا على مناهضة الشرك، تلقائيا سنتفق على ما دونه، وإن لم نكن ما عرفنا التوحيد وما عملنا بالتوحيد. وبالتالي من باب أولى أن تكون الدنيا بسلطانها وبصولجانها وبسياستها وبمالها وباقتصادها وبأنهارها وببحارها وبكل ما فيها دون إيه؟ دون التوحيد. عشان كده الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم اجتمعت أمة الإسلام في زمانهم، واجتمعت أمة الإسلام في زمانهم على التوحيد، وحققوا هذا الوصف كالبنيان وشبك بين أصابعه، حققوه تحقيقا حقيقيا، فعلا أصبح الصحابة زي البنيان. الآن هسه الحيطة دي مش كل طوب ألصق مع أخوتها، كده. ما المؤمنون عندما يوحد الله تعالى ويحارب الشرك في قلوبهم وأفعالهم وأقوالهم بيكونوا ملصقين مع بعض كده. عشان كده بيصلوا إلى درجة الإيثار، بيصلوا إلى درجة الولاء بيناتهم، بيناتهم بيصلوا إلى درجة الولاء المطلق. أنت موحد وأنا موحد، أنا بقدمك على نفسي وعلى أبوي وعلى أخوي وعلى مالي وعلى 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 أي شيء. عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما استجار النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، ورجل عمر رضي الله تعالى عنه كان قويا في التوحيد وكان قويا في مناهضة الشرك، قال له: أرى أن تمكن كل واحد منا من قريبه. هؤلاء يا رسول الله، هؤلاء صناديد الشرك، هؤلاء أئمة الكفر، ربنا مكنك منهم، ما تفكهم، ما تبدلهم بالمال. أرى أن تمكن عليا من عقيل، وأن تمكنني من فلان نصيبا له، وأن تمكن من فلان من فلان، هكذا. ما عنده مجاملة، ها؟ هسي تقول لي والله ده من أهلي، ده من أقربائي، ده من كده، ده من كده. يا زول ده أخوك، ده واحد زيك، ده أنصار سنة يا زول. إحنا عندنا حاجات تانية، مشكلة. عشان كده شوف، انظر في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار ما بينات علاقة مكان، ولا بينات علاقة عشيرة، ولا بينات علاقة قبيلة، ولا بينات علاقة دنيا. المهاجرون والأنصار بيناتهم علاقة لا إله إلا الله فقط. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة، من أول ما أسس بعد المسجد مباشرة وحد أمة الإسلام في المدينة وجمع كلمتهم وآخى بين المهاجرين والأنصار. وتعرفون جميعا القصة المشهورة بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، لما قال سعد: يا عبد الرحمن، هذا مالي، بيني وبينك نصين. لا يمع الكلام ده صعب بجد يعني، هس الصندوق ده قروش، رأيك شنو أنا وإنت نكسبه؟ أو أخونا ده قروش قال لي نكسبه، واللي نكسبه يا زول صعب والله، ده مش صندوق زي ده، تقروش كله، مزارعه وبيوته وأمواله كل حاجاته. قال له: هذه ما ألده قدامك، بيني وبينك شنو؟ نصين، انت شيل النص وأنا أشيل النص، ولي زوجتان، ها؟ تختار أيهما شئت وطلقها لك. مش هو الاختيار، مع انه الاثنين في عصمته هو، لكن ذاك صاحبه اخوه في الله هو الذي يختار. شوف دي وشو دي بتعجبه، يقول لها فلانه، يقول لها خلاص فلانه طلقانه، تتم عدتها وايه؟ فلانه دي كان طلعت اللي بتحبها، تعمل شنو؟ تقول لها: والله والله يا اخي الموضوع ده فيه نظر وكده، ادينا فرصه وكده، نعم نشاور. لا خلاص، دول عندهم التوحيد معظم، التوحيد معظم عندهم، التوحيد مقدم، التوحيد شنو؟ مقدم. فكان عبد الرحمن رضي الله عنه في قمة، هذا سعد في قمة العطاء، وهذا عبد الرحمن في قمة الوفاء. فقال: بارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في زوجك، ولكن دلوني على السوق. ربنا قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شوف الحتة دي بالذات، لا يمكن أن تصليها، ولا يمكن أن أصليها، ولا يمكن أي إنسان فينا يصليها إلا إذا حقق التوحيد. يعني توحيد يكون توحيد صحيح ما نظم، يكون توحيد جد. بعد ده إذا أخوك محتاج لكباية الموية دي وإنت محتاج لكباية الموية دي عندك مقدم على نفسك. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ ده تشبيك ولا ما تشبيك؟ ده التشبيك الجد. عشان كده الحجة كل مناسكه ومشاعره إذا كان الحج قام على التوحيد والحج قام على مناهضة الشرك فإن مناسكه ومشاعره كلها تدل على اجتماع كلمة المسلمين وتدل كذلك على تعظيم التوحيد في نفوسهم طيلة مناسك الحج. لأنه الحج بيبدأ بشنو؟ الحج أول ما يبدأ يحرم من الميقات وينزع شنو؟ هذه الثياب ويلبس ثياب الإحرام. أول مدخل في النسك هو النية، وأول كلمة بعد النية التلبية. والتلبية كلها توحيد ومناهضة لشنو؟ للشرك. وبعدين سبحان الله، أنا أستغرب في المسلمين المعاصرين، بالذات المسلم لما يكون متلبس بالشرك، بالذات المسلم أن يكون عنده معبود غير الله، ده بيعبد حسن وده بيعبد حسين وده بيعبد أحمد وده بيعبد طاي الله وده بيعبد كذا وده بيعبد كذا. يا جماعة الناس دي ما فكروا، أنت بتتجرد من المخيط والمحيط وبعدين بتقول يا الله أنا اتجردت من كل معبود إلا أنت، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. تعرف شنو تاني؟ في حسن في حسين ما في خلاص. لكن تجد بعض المسلمين يتكلم بهذه الكلمة وينادي غير الله، ينطق بهذه الكلمة ويستغيث بغير الله، يلبي بهذه التلبية ويعظم غير الله، يلبي بهذه التلبية ويخاف غير الله. إذن ده ما يفهم الشرق. بعدين من الأشياء العجيبة جدا في الحج أن هذه التلبية التي هي التوحيد ومناهضة الشرك يقولها جميع الحجاج، يعني ما في حاجة بيستثنوه، ما في حاجة بيعذروه، ما في حاجة يقول مذهبي يرى كذا، لا، كل المذاهب كل الحجاج ينطقون بشنو؟ بكلمة واحدة. إذن يجتمعون على كلمة واحدة. إذن الحج من أول منسك يقول لا تجتمع أمة الإسلام على الشرك، صح؟ لأنه نحن إذا كنا حجاج نحن جميعا الحجاج نعلنها جميعا لله أننا إيه؟ يا الله نحن استجبنا نداءك، يا الله نحن استجبنا أمرك، يا الله نحن رفعنا أيدينا إليك بالتوحيد، يا الله نحن رفعنا إليك أيدينا بمجانبة الشرك. تاني في شنو ده يقول جميع الحجاج؟ إذن الحج من أول خطوة من أول منسك فيه يقول أن أمة الإسلام لا تجتمع على الشرك، على الشرك. ولذلك إذا أردنا الاجتماع لا بد أن يكون الاجتماع على توحيد الله سبحانه وتعالى ومجانبة الشرك. ثم هذه التلبية تظل مع الحاج إلى متى؟ تظل مع الحاج كل أيام الحج إلى أن يرمي جمرة العقبة. خير من تخيل المشهد ده، خاصة الحاج المفرد. طبعا بعد ذاك الحاج إذا بقى متمتع دي قضية ثانية، لكن الحاج المفرد والحاج القارن يظل يردد في هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد ومحاربة الشرك كل الحجاج بصوت واحد. بشعار واحد بكلام واحد. وجماعة عليكم والله تأملوا، عشان إحنا مرات ما عارف في حاجات كده زي ما يقولوا والله تقطع القلب. حس الآن في الجو حقنا ده، الحاجات اللي بتجمع بين الثوار شنو؟ أليست هي الشعارات؟ لما واحد يقول لك حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، ده معناه شنو؟ ده بتودي وين؟ أيوة، هسي لاقي لك جماعة بجاي شايل لهم حاجات ويقولوا قوم قول لهم الكلام ده، يقول لك شنو؟ يقول لك شنو؟ يقول لك انت مننا طوال، يقول لك كده. اذن الشعار بيجمع الناس، صح ولا لا؟ الشعار بيوحد الناس. وشوف لاحظ ده شعار منجور، ده شعار منجور، ده شعار بتاع بشر، لكن ده ما شعار بتاع بشر، ده شعار اختاره الله، ده شعار شرعه سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ده شعار هو تحقيق للنداء الأول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل حج من كل فج عميق. ده شعار مقدس، ده ما شعار سلعلع، ده ما شعار قايم براس، ده ما شعار فيه هوى، ده ما شعار فيه عنصرية، ده ما شعار فيه مصالح دنيوية، وإنما ده شعار يربط القلوب بعلام القيوب سبحانه وتعالى. عشان كده الشعار ده يقول: أمة الإسلام لا تجتمع على الشرك. فإذن هذا الشعار يحقق هذا المقصد، اجتماع كلمة المسلمين واجتماع أمة الإسلام على التوحيد وعلى مناهضة الشرك. ولذلك الحج كله هو منسك جعله الله سبحانه وتعالى مظاهر لوحدة المسلمين في كل مناسك ومشاعره، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. لاحظ أيضا مظهر الوحدة في الحج في اللباس. الآن هسه نحن لما نلبس ملابسنا العادية كل زول بشنو؟ بمزاجه، كل زول بهواه، لكن في لباس الحج، لباس الحج موحد، لباس الحج شنو؟ موحد، لأنه أي حاج عليه إزار ورداء. معناه شنو؟ معناها أنا لما ألبس هذا اللباس الإحساس والشعور الذي يكون في نفسي وفي قلبي: يا الله أنا تجردت من الدنيا وأقبلت بقلبي وبوجهي وجوارحي ومشاعري إليك وحدك سبحانك. أنا كده، وده مظهر من مظاهر اجتماع المسلمين على التوحيد وعلى مناهضة الشرك، لأنه الأمرك باللباس ده منه. وسبحان الله، اللباس ده لأول مرة صعب على النفس. كان أنت ما موحد جد صعب، ولذلك في كثير من الحجاج لما يحج لأول مرة يكون الواحد لابس يعني الملابس الداخلية فوق شنو؟ فوق الإزار، لأنه شوفه ماله صعبة جدا على النفس. طيب عشان أنا أتجاوز هذه الصعوبة ما الذي يجعلني أتجاوز هذه الصعوبة؟ الذي يجعلني أتجاوز هذه الصعوبة هو إيماني بالله، هو توحيدي لله سبحانه وتعالى، هو إيماني كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص، ربنا قضى بقضاء وشرع شرع، أنت موحد، أنت مسلم، أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد ما عندك خيار إلا أن تختار ما اختاره الله ورسوله. وده السبب اللي يخلي المسلمين تجتمع إيه؟ كلمتهم. ليه؟ لأنه يا أخي أنت كبشر مختلف معاي في النسب، مختلف معاي في العشيرة، مختلف معاي في المصالح، مختلف معاي في الشكل، مختلف معاي في الأمزجة، مختلف معاي في حاجات كثيرة. ما الذي يجعلني أن أتجاوز كل صور هذه الاختلافات لألتقي معك ولأتحد معك؟ هو تجردي لله، لأنني أنا مؤمن بالله وأنت مؤمن بالله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عشان كده الصحابة، شوف الصحابة ديل صدقوا في الدين وصدقوا في التوحيد، ولذلك اجتمعت كلمتهم واجتمعت قلوبهم واجتمعت أجسادهم. قبل الرسالة كانوا بيكرهوا بعض، هسه نحن مش بنقول عبارة فلان دم كتشنه، ها كان فلان دم كتشنه، كان بيقى أنصار سنة ذاته تكون مكتشنه، صح؟ لأنه كده ما خلاص انت الحاجة دي مالها. لكن ديل كانت الحكاية دي عندهم، كانت عندهم 200، كانت عندهم قبل الإسلام، كانت عندهم قبل التوحيد، كانت عندهم قبل مناهضة الشرك. لما وحدوا الله سبحانه وتعالى نزعوا جميع صور الغل وجميع صور البغضاء وجميع صور الشحناء، ألقوها على ظهورهم واجتمعت شنو؟ واجتمعت كلمتهم. عشان كده أنت بتتجرد من المخيط والمحيط وبتلبس لباس واحد مظهر من مظاهر الوحدة، لأنك كذلك جردت نفسك ومشاعرك وخواطرك والتقيت مع إخوانك المسلمين وتركت كل شيء من أجل كلمة التوحيد ومن أجل مناهضة الشرك. المكان نفسه، شوف ما في عبادة فيها هذا الاجتماع في مكان واحد بهذا العدد. مكان نفسه، هذا المكان المقدس، هذا المكان الطاهر، هذا المكان الذي له هيبة عظيمة وهيبة كبيرة في نفوس المؤمنين. شوف كل زول فيكم، أي زول فيكم جرب ومشى مكة، يعني أنت سبحان الله مجرد ما ترى الكعبة خلاص مشاعرك بتختلف، أحاسيسك بتختلف، بتشعر فعلا، بس مجرد ما ترى الكعبة البيت الحرام ده لما تشوفه بعينك يكون كده قدامك، بلغة الشباب فيس تو فيس، ها كده خلاص أنت إذا مؤمن جد خلاص بعد ده مشاعرك وأحاسيسك بتتعلق بشيء آخر غير هذه الدنيا. عشان كده تخيل أنا تعلقت بهذا البيت وأنت تعلقت بهذا البيت، هذا جاء من أقصى آسيا وهذا جاء من أقصى أوروبا وهذا جاء من أقصى إفريقيا وهذا جاء من أقصى الأمريكتين وهذا جاء من كذا وهذا جاء، هذا جاء بلسان أعجمي وهذا جاء بلسان عربي وهذا جاء بلون أسود وهذا جاء بلون أبيض وهذا جاء بكذا وهذا جاء بكذا، هذا طويل وهذا قصير، هذا غني وهذا فقير، هذا حاكم وهذا محكوم، هذا عالم وهذا جاهل، هذا رجل وهذه امرأة. هذه الفوارق كلها تتعلق بشنو؟ بمكان واحد
البيت الحرام تهوي إليه أفئدة المؤمنين، مش أفئدة أي ناس، المؤمنين دال منهم، المؤمنين دال ما يوم الموحدين. ولذلك أنت إذا وحدت الله سبحانه وتعالى لما تمشي البيت الحرام، البيت ده عنده في نفسك وفي قلبك مهابة وقدسية وجلالة ومكانة. ولذلك أنا لما أقدس البيت وأنا وأنت تقدس البيت، التقينا على ماذا؟ التقينا على قدسية البيت، لأنه حجر؟ لا، لأن رب البيت أمر بشنو؟ أيوة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الطواف، الطواف خلاصته الدعاء، والدعاء هو أعظم معاني التعلق بالله. شوف، يستحيل إنك أنت تقول أنا موحد وما تشهد الله وما تنادي الله. عشان كده هسي حتى عند المشركين أعظم مظهر من مظاهر الشرك النداء. أنت مجرد ما تقول لهم يا فلان الحقني وابزعني، خلاص يعرفوك مالك، يعرفوك منتهي مرة واحدة. ولذلك مجرد ما تبدأ ما تنهم إلا الله، ما تنادوا إلا الله، ما تدعو إلا الله، ما تسألوا إلا الله، يعرفوك مالك. أيوة، يقولوا ده من صرصنة وهابي بن كلب. أبدا. عشان كده الطواف خلاصته في هذا الدعاء، والدعاء خلاصته في التعلق بالله، كما قال الله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. عشان كده انت في البيت في الطواف تقول يا الله ولا تقول يا حسين؟ تقول يا الله ولا تقول يا حسن؟ ممكن؟ يا اخي خليه في الشرك، في الأقل من الشرك. عشان كده شوف، البيت ده ما يقبل دعاء ولا يقبل نداء إلا نداء إيه؟ نداء واحد بس. يا أخي أقل من الشرك. هسي من الحاجات اللي قريت اليومين ديل، قال واحد في الواتساب، في رسائل الواتساب اللي بتجي الكثيرة دي، عكس لي مرة في الطواف، قامت قالت له: نحن جينا من أماكن بعيدة عشان نغسل أوساخنا في هذا المكان. أنت لما تعمل أوساخ في المكان ده بتغسلها وين؟ الكاتب يقول دي، قال الرجل، قال دي أعظم نصيحة أثرت في حياتي. لأن شنو؟ كلام ماله واضح. أصل كل الحجاج بيجوا من أماكن بعيدة من أجل شنو؟ يغسلوا ذنوبهم في هذا المكان. من حج ولم يرفص ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، دي مرة عاقلة في ذنب صغير، فما بالك بأكبر الذنوب، الشرك بالله. تخيل انت حاج وفي الطواف تنادي غير الله، وفي الطواف تسأل غير الله، ها تاني تنجح وين؟ تاني تتوب وين؟ تاني تصلي عقيدتك وين؟ مشكلة ولا ما مشكلة؟ عشان كده البيت لا يصلح فيه إلا توحيد الله تعالى. ولذلك الطواف بالبيت يقول أن أمة الإسلام لا يمكن أن تجتمع على شنو؟ على الشرك. ثم من أعظم مشاعر الحج ومناسك الحج الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة حتى انتهى يعني في هذه العصور المتأخرة بحكم انتشار الفضائيات والآخره، يعني انت زي ما كنت هناك شاهدت في فضائية من الفضائيات أو في غنى من القنوات ترى إيه مشهد، شنو مشهد مهيب، وتسمع المذيعين والمقدمين يتكلموا لك ويقول لك ده مظهر من مظاهر وحدة المسلمين. يلا اجتمعوا بلباس واحد ده قد أشرت له. أعظم كلام يقال يوم عرفة هو كلمة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله، دعاء يوم عرفة، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شوف الدعاء ده ما انت، النبي صلى الله عليه وسلم سماه ايه؟ سماه دعاء. هسي الدعاء ده فيه طلب؟ شو طلب؟ تقول يا الله اديني كده؟ لا، لكن فيه توحيد وفيه براءة من الشرك. وإنت إذا قلت يا الله في هذا المكان يا الله أنا جيتك موحد، يا الله أنا جيت دافع 150 مليون وجيت قاطع مشوار طويل وجيتك يا الله مجرد من المخيط والمحيط، رأسي ماله أغبر لشنو أشعس وقدماي مغبرتان ووقفت في المكان الذي أمرتني به، لماذا أنا داعي شنو؟ لو بلسان المقال أو بلسان الحال يوم عرفة أي حاج داير خلاصة التعب ده كله يقبل منه ربنا يوم عرفة عشان يطلع من يوم عرفة كيوم ولدته أمه. وده لا يكون إلا إذا أقبلت على الله تعالى صادقا مخلصا، وهذا يظهر في هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عشان كده الدعاء ده يؤكد على أن مشهد عرفة مشهد اجتماع المسلمين، مشهد رؤية مظهر وحدة المسلمين، ويؤكد على أن أمة الإسلام لا تلتقي على الشرك، بل أمة الإسلام تلتقي وتجتمع على شنو؟ على التوحيد. وكذلك بقية مناسك الحج سواء كان في مزدلفة أو في منى أو بعد ذلك في طواف الإفاضة أو في رمي الجمار، فهذه المناسك كلها هذه خلاصتها وهذه رسالتها، بل نصوص الكتاب والسنة كلها هذه خلاصتها، أن تتوحد كلمة المسلمين على شنو؟ على كلمة التوحيد، وأن تتوحد كلمة المسلمين على مناهضة الشرك. لكن إن تلبس بعض المسلمين بالشرك وأرادوا أن يجتمعوا وأرادوا أن يتوحدوا فإنهم لن يتوحدوا إلا وحدة مظهرية وإلا وحدة شكلية أو وحدة ظرفية أو وحدة مؤقتة، لكن وحدة حقيقية ووحدة نافعة، وحدة تكون بها القوة وتكون بها العزة وتكون بها المنعة وتكون بها عودة الأمة إلى مجدها وإلى عنفوانها وإلى قوتها وإلى فخرها وإلى كبريائها وإلى جمالها وإلى كمالها، لا يكون ذلك
إلا إذا صدقت الأمة في توحيد الله عز وجل ومحاربة الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما فعله الصحابة. الصحابة لما صدقوا في التوحيد صدق الله عز وجل معهم فألف بين قلوبهم واتحدت كلمتهم وأعلى الله سبحانه وتعالى من شأنهم ونصرهم في جميع المواقف. ولهذا قال لهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لما توحدوا الله سبحانه وتعالى جمع كلمتهم ونصرهم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالوعد هو الوعد، والتوحيد هو التوحيد، والرب هو الرب، والحج هو الحج، والبيت الحرام هو البيت الحرام، والقبلة هي القبلة، والقرآن هو القرآن، والرسول هو الرسول، والسنة هي السنة. فهل نحن مسلمون؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم كذلك، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع صفنا وكلمتنا على الحق وعلى البر وعلى الرضا والدين، ويعلي راية الإسلام ويخزي راية المشركين في كل زمان. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم حضوركم وجلوسكم، وشكر الله لمسجد فيصل ولمحلية أم درمان هذا التداعي وهذا التنادي وهذا العمل المبارك. تقبل الله تعالى من الجميع، وشكر الله سعي الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.